الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تدخل لندن في شؤون البلاد. إصابة مقاومين فلسطينيين بالرصاص الحي في اشتباكات مع الاحتلال بعد محاصرته منزلا في نابلس. صنعاء تدعو المستثمرين في السعودية والإمارات لنقل استثماراتهم إلى دولة أخرى لعدم تمديد الهدنة باليمن. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران على خلفية تصريحات دبلوماسيين بريطانيين تشير إلى التدخل بشؤون الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك بعد المزاعم التي أطلقتها لندن بخصوص أعمال الشغب الأخيرة في إيران واستدعائها القائم بالأعمال الإيراني. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في 25 من الشهر الماضي احتجاجا على أساليب التحريض وإثارة الفتن المستخدمة من قبل وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تتخذ من لندن مقرا لها. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية اعتقال 6 إرهابيين بعمليات نوعية استباقية بعدة محافظات. كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بقيادي في داعش عبر كمين محكم سبقه متابعة ورصد ميداني دقيق في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك استهدف أحد أبراج المراقبة الأمنية من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابة منتسب بالجيش في قضاء الطارمية شمال بغداد. من جهة أخرى اقتحم مجموعة أشخاص مقر القناة الرابعة وأقدموا على تحطيم محتوياتها، فيما اتهمت إدارة الشبكة وسائل إعلام محسوبة على التيار الصدري في التحريض ضدها. اعتدت قوات الاحتلال التركي في سوريا بالمدفعية على بلدة أبو راسين وعدد من القرى التابعة لها بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات. من جهة أخرى أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجو فضائية الروسية استطاعت أن تتجنب الاصطدام بطائرة مسيرة أمريكية اعترضت مسارها في شمال سوريا. وقال نائب رئيس المركز اللواء أوليغ إيجيروف أن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل تنفيذ طلعاته غير القانونية لطائرات مسيرة هجومية في مجال سوريا الجوي. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال اليوم في منطقة دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة حرجة تم نقلها إلى المستشفى. من جهة أخرى اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال إحياء لما يسمى بعيد الغفران وتمهيدا للاقتحامات التي دعت لها جمعيات استيطانية. إلى ذلك أصيب عشرات من طلبة المدارس بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم في الخليل. دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع المستثمرين في السعودية والإمارات إلى نقل استثماراتهم إلى دولة أخرى، وقال العميد سريع أن العمل والاستثمار في بلاد تعتدي على دولة أخرى مسألة محفوفة بالمخاطر، موضحا أن الفرصة ما زالت سانحة أمام هذه المؤسسات لنقل مصالحها خارج الأراضي السعودية والإماراتية. يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فشلها في التوصل إلى اتفاق بين صنعاء والرياض لتمديد الهدنة، في حين حذرت اليمن الشركات العاملة بالمنطقة بضرورة متابعة التعليمات الجديدة للقوات المسلحة بشأن حركة الملاحة. نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين في تركيا بمشروع قانون يعاقب على التضليل الإعلامي باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء القادم. للمزيد من التفاصيل حول هذا القانون واحتجاجات الصحفيين نستمع إلى التقرير التالي.
مشروع قانون يعاقب على ما سمي بالتضليل الإعلامي باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية ندد به العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين. عشرات الصحفيين تجمعوا أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة يحملون لافتات كتب عليها لا لقانون الرقابة والصحافة الحرة شرط للديمقراطية.
نحذر من هذا القانون وسنعمل ضده وضد تمريره. إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة وتحت الضغط والحصار.
وفي أيلول سبتمبر اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار مايو. لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء، وينص المشروع على معاقبة نشر معلومات مضللة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وحرمان الصحفيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحفية. ويقول النقاد بمن فيهم نواب معارضون ومنظمات غير حكومية إن القانون غامض للغاية، ويمكن أن تسيء الحكومة استخدامه لمزيد من قمع الصحافة المستقلة وخاصة وسائل الإعلام التي تم تطويرها على الإنترنت، حيث تسيطر الحكومة بالفعل على معظم وسائل الإعلام الرئيسية. وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 49 بعد 100 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
انفجر أحد الصواريخ البالستية في كوريا الجنوبية إثر ارتطامه بالأرض بعد فشل عملية انطلاقه، ما تسبب بحالة من الذعر واندلاع حريق هائل. مصادر مسؤولة عسكرية قالت إن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل، مضيفة أن رأسه الحربي لم ينفجر حسب زعمها. ولفتت المصادر إلى عدم وقوع إصابات خلال انفجار الصاروخ، مشيرة إلى فتح السلطات الحاكمة تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية. من جهتها صرحت هيئة أركان الجيش في كوريا الجنوبية بعدم ورود معلومات حول وقوع إصابات. الخبر الأخير، أظهر آخر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال دورته الرئاسية. وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة رويترز أبسوس مؤخرا أن 40% فقط من الشعب الأمريكي يتفق مع أداء بايدن الوظيفي. انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي تأتي في الأسابيع الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقرر إجراؤها في 8 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وساهم تراجع شعبية بايدن في إثارة احتمالات حول فقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات القادمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تدخل لندن في شؤون البلاد. إصابة مقاومين فلسطينيين بالرصاص الحي في اشتباكات مع الاحتلال بعد محاصرته منزلا في نابلس. صنعاء تدعو المستثمرين في السعودية والإمارات لنقل استثماراتهم إلى دولة أخرى لعدم تمديد الهدنة باليمن. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نستعرض كتابا جديدا من تراثنا الإسلامي الخالد، ذلك هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لمؤلفه القاضي تاج الدين عبد الواحد بن محمد الآمدي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، حيث جمع فيه الكثير من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحكمه، فأصبح كتابا جامعا لها ومرجعا مهما فيها. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أحبتي المستمعين، نرحب بكم من جديد، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن كتاب قيم، هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم، بداية نتعرف عن المؤلف وحياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب المذكور هو القاضي تاج الدين أبو الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي.
نعم.
والآمدي نسبة إلى مدينة آمد التركية، مدينة تقع قرب نهري دجلة والفرات في ديار بكر التركية.
نعم.
وتشكل إحدى جهات وضواحي هذه المقاطعة الكبيرة.
نعم.
وهي مدينة جميلة رائعة كانت ولا تزال موجودة. ولد هذا العالم الجليل في سنة 510 للهجرة، وتوفي سنة 550، يعني يبدو أنه لم يعش أكثر من 40 عاما.
نعم.
كانت حافلة بالعطاء، وهو أستاذ ابن شهر آشوب المازندراني السروي، مؤلف كتاب معالم العلماء وغيرها.
نعم.
عالم مشهور كبير، هو أحد تلامذة الآمدي. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا اللقب، هذه النسبة، يشترك فيها العديد من العلماء.
نعم.
منهم الآمدي الشافعي صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام.
نعم.
والآمدي صاحب المحاكمات، والآمدي من علماء النحو، وغير هؤلاء. قال عنه، عن مؤلف غرر الحكم ودرر الكلم، قال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين:
نعم.
فاضل من آثاره غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك وجواهر، هذا نص عبارة عمر.
نعم.
رضا كحالة: وجواهر الكلام في شرح الحكم والأحكام من قصة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر عن حياة المؤلف وللأسف الشديد كتب التراجم وكتب التاريخ لم تحفل كثيرا بتفاصيل حياته، ولكن يكفي أن يشار إلى كتابه هذا وإلى بعض تلامذته، وهو ابن شهر آشوب المازندراني، وهو أشهر من أن يعرف.
طيب، إذن ونحن إذا حكم وكلم من خلال عنوان الكتاب غرر الحكم ودرر الكلم، إذن لابد لنا أن نتعرف على موضوع الكتاب، ثم بعد ذلك نأتي إلى سبب تأليف هذا الكتاب.
نعم، موضوع الكتاب هو أن المؤلف حاول أن يجمع ما تيسر له ووقع بين يديه من المصادر المتوفرة آنذاك، وهي مصادر كثيرة في ذلك الزمان. كما تلاحظ هو من علماء القرن السادس، الفاصلة بينه وبين الأئمة كانت لا تتجاوز 400 سنة أو 300 سنة، الفاصلة قليلة والمصادر بين يديه كثيرة، فحاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات والحكم لأمير المؤمنين في كتاب واحد. وسبب التأليف أنه قرأ الكتب التي ألفت في كلمات أمير المؤمنين، ومنها كتاب الجاحظ. الجاحظ ألف كتابا سماه 100 كلمة، جمع فيه 100 كلمة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجاحظ، وهو أديب لامع معروف في التاريخ الأدب العربي، هو أول من ألف في هذا المجال. هناك أيضا مؤلفون بعده أتوا بعده وألفوا في هذا المجال، ولكن الجاحظ هو أول من ألف كتاب سماه 100 كلمة، يعني من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعده كتاب نثر اللآلئ للراوندي وغيرها من الكتب. فالمؤلف في مقدمة الكتاب يقول: رأيت أن الجاحظ لما جمع هذه 100 كلمة، رأيت أن القارئ ربما يستشف أو يستنتج أن كلمات أمير المؤمنين هي فقط هذه الكلمات. أو أنها لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من الكلم الطيب، من جواهر الكلم. فيقول: تصديت إلى هذا الموضوع لأجمع كلمات أمير المؤمنين، وهي كثيرة ومنتثرة في الكتب هنا وهناك، فجمع هذا الكتاب الذي تجاوزت الكلمات فيه 11,000 كلمة.
طيب، إذن هناك سبب معين لتأليف الكتاب؟ يعني يمكن القول بذلك سمعت الشيخ أن هناك رد فعل أو تأثر بما وضعه الجاحظ؟
لا نستطيع أن نقول رد فعل أو تأثر، هذا السبب غير مباشر. هو رأى أن هذا القدر من الكلمات ليس كافيا، أو هذا يعني مدعاة لاستقلال كلام أمير المؤمنين. يعني ربما القارئ لما يقرأ 100 كلمة يتصور أن أمير المؤمنين له أكثر من ذلك بقليل، 200-300، بينما الموجود هو 11,000 كلمة أو أكثر من 11,000 كلمة، وهي قليلة أيضا. حتى هذه 11,000 كلمة هي قليلة، لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من التضلع والتعمق في العلم.
طيب سمعت شيخ، إذن نكمل معكم الحوار ونعود إلى مستمعين الأفاضل، لكن بعد الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، نحن نتناول كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. طيب سماحة الشيخ، أهم ما يميز أو أهم مميزات هذا الكتاب ما هي؟
من مميزات أي كتاب مكانة المؤلف. عندما يكون مؤلف بمستوى الآمدي، هذه تعتبر ميزة من ميزات الكتاب المذكور، لأنه عالم يشار إليه بالبنان، عالم متضلع في علوم كثيرة. وإن كانت المصادر التاريخية كما قلنا تذكر القليل عنه، ولكن يبدو من بعض تلامذته أنه عالم جليل القدر، بل من مؤلفه هو، يعني من طريقة التأليف. وهذه القابلية على استقصاء الكلمات والروايات الواردة عن أمير المؤمنين، عالم جليل القدر، هذه واحدة من الميزات. الميزة الأخرى أنه كتاب جامع شامل، كتاب كبير يعتبر موسوعة فريدة في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
لا تجد كتابا لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان يصل إلى حجمه وعدد الكلمات الواردة فيه.
نعم.
فهو موسوعة جامعة تعتبر مرجعا في كلمات أمير المؤمنين. يعني ما ذكره هو أكثر بكثير مما ذكره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
في النهج، لأن نهج البلاغة وقد تعرضنا له سابقا.
نعم.
قسم إلى 4 أقسام، أحد هذه الأقسام هو الكلمات القصار لأمير المؤمنين، ما جمعه الآمدي أضعاف أضعاف ما جمعه الشريف الرضي في كتاب النهج.
نعم.
لأن النهج لم يكن أسلوبه ولم تكن طريقته طريقة استقصائية، إنما أراد أن يأخذ عينات من كلام أمير المؤمنين. كتاب غرور الحكم أراد أن يكون كتابا استقصائيا.
نعم.
أن يجمع فيه الروايات والكلمات المشتتة هنا وهناك. أيضا بسبب طبيعة الكتاب، طبيعة التأليف، أنه.
نعم.
حذف أسناد هذه الكلمات، كما أن الشريف الرضي أيضا حذف.
نعم.
الأسناد ولم يذكر إلا النزر القليل منها، يعني ربما لم يذكر إلا إشارات إلى الأسناد، ولكن هذه الروايات التي ذكرت وهذه الكلمات،
يعني لا يعد هذا الأمر نوع أو منقصة،
لا لا لا،
يقلل من شأن الكتاب
حسب طبيعة الكتاب. أحيانا.
نعم.
الخطيب المنبري.
نعم.
على المنبر يذكر رواية لا داعي إلى ذكر
أن يذكر السند.
سندها.
نعم.
ولكن المحقق في مجال الاستنباط العلمي مثلا.
نعم.
في استنباط فقهي معين أو استنباط قاعدة أصولية أو ما إلى ذلك.
نعم.
أو مسألة عقائدية لابد أن يذكر السند ويحقق في السند، ليس فقط يذكر السند إنما يحقق فيه، هل هذا السند معتبر أو غير معتبر، هل هو مرسل، هل هو إلى آخره من مصطلحات الحديث.
نعم.
هذا ليس منقصة، يعني نحن الآن نستشهد في كلامنا بكلمات أمير المؤمنين، نقول قال أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، نقولها هكذا نرسلها لا نذكر السند، بينما هذه الكلمات لها أسناد ولا يعتبر هذا منقصة بحسب طبيعة التأليف. أحيانا أنت تؤلف كتابا فكريا تحتاج إلى بعض الروايات المتسالم عليها بين الناس، سواء كانت هذه الروايات ضعيفة أو غير ضعيفة، لا تحقق في السند. هو أراد أن يجمع كما أن صاحب البحار لما.
نعم.
جمع هذه الموسوعة لم يقطع في كونها كل هذه الموسوعة صحيحة أو معتبرة الأسناد أو ما إلى ذلك. هو لما حذف الأسناد صاحب غرر الحكم العامدي.
نعم.
رحمة الله عليه أراد أن يكون هذا الكتاب جامع، ومن أراد أن يحقق في هذه الكلمات في هذه الروايات هناك مصادر كثيرة للتحقيق والتأكد من صحة هذه الكلمات وهذه الروايات. ثم إن القاعدة العامة في أن السنن الروايات التي فيها سنن يتسامح في أسنادها وفي أدلتها.
نعم.
الروايات في مجال الأخلاق، في مجال الأمور المستحبات وما إلى ذلك، هذه يتسامح عادة في أدلتها.
نعم.
ويؤتى بها حتى في مجال العبادات، يؤتى بها برجاء المطلوبية، هذا موضوع آخر، ولكن جوابا على سؤالكم أنه لا يعتبر منقصة لأن طبيعة الكتاب هي أن يستقصي ويجمع هذه الروايات.
نعم.
الأمر الثالث، الميزة الثالثة، أن الكتابة رتب في البداية على الأحرف الأبجدية، بمعنى أن المؤلف.
نعم.
يأخذ الكلمة الأولى من المتن، من متن الرواية، قلنا أنه لم يذكر الأسناد.
نعم.
يأتي إلى متن الرواية والكلمة الأولى من متن الرواية.
نعم.
والحرف الأول من تلك الكلمة، وصنف الكتاب على هذا الأساس، ولكن بعد تصنيفه هذا وبعد ذهابه إلى رحمة الله وجدت هناك صعوبة كبيرة في العثور على الروايات.
نعم.
لأنها ليست مبوبة بحسب الموضوعات، يعني لم يكن هناك.
نعم.
فهرسة موضوعية للكتاب. أنت تريد رواية في العقائد.
نعم.
ولكن لا تدري أين هذه الرواية، 11,000 أو أكثر من الروايات لا تدري أين هذه الرواية لأنها حسب الأحرف الأبجدية، ففهرس بعد ذلك على أساس.
نعم.
الموضوعات، وصنف على أساس العقائد، على أساس الأمور الاجتماعية، على أساس الأمور العبادية، الأخلاقية، السياسية، الاقتصادية، وجمعت هذه الروايات في محلها وصنفت أيضا حسب الأحرف الهجائية وليس الأبجدية. طبعا هناك فرق
نعم.
بالتعبير بين أبجدية والهجائية. الأبجدية هي ألف باء جيم دال إلى آخره، والهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره، فصنف على الأحرف الهجائية. هذه أيضا ميزة من ميزات الكتاب، ويمكن أن نستعرض ميزات أخرى طيب. له في مجال آخر.
إذن كان يفترض أن نتناول فهرس الكتاب، لكن وقت البرنامج قد انتهى وداهمنا. على كل حال نأمل أن نعود إلى هذا المحور وإلى هذا الكتاب إذا سنحت الفرصة. طبعا شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل، ونحن كنا معكم من خلال برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. وأوقفني في حنانه وقال لي: قل حتى أسمع. فقلت: سبحانك بكبرياء جلالك الذي خلقت منه أحداق ملائكتك الذين هم لحضرتك، فسبحوك بجلالك وقدسوك بكبريائك، وتباركت بكلمات حمدك التي هي صفتك. أنا عبدك الذليل، فلا يعلم قدر ذلي إلا أنت، وأنا عبدك الفقير، فلا يعلم قدر فقري إلا أنت، وأنا عبدك الضعيف، فلا يعلم قدر ضعفي إلا أنت، فعدت على ذلي بعزك، فأعززتني بمعرفتك، وعدت على فقري بغناك، فأغنيتني بذكرك، وعدت على ضعفي بقوتك، فقويتني بهدايتك، وأمسكتني في هدايتك بمناجاتك، فأنا الذليل بي العزيز بك، وأنا الفقير بي وأنا الغني بك، وأنا الضعيف بي وأنا القوي بك. فإن تحمل مولاي ذنبي على ما تعرفت به إلي فلا أرضك تقلني ولا سماؤك تضلني ولا شيء من دونك يحمل ثقل ذنبي ولا لسان من دون ألسنة عفوك يعذرني لخطيئتي ولا أحد من خلقك يستطيع أن ينظر إلي لقبح ما شوهتني به خطاياي ولا معرفة من معارف خلقك تستطيع أن تتنصل لي إليك وهي ترى ذنبي في تعرفك. فلا وعزتك ثم لا وعزتك ما لي مجير منك إلا أنت وما لي مستنقذ من سخطك إلا أنت ولا لي كيف كنت إلا أنت. أسألك برحمانيتك التي هي صفتك وأسألك بنورك الذي هو صفتك وأسألك بجمالك الذي أشرقت بنوره أنوار عرشك وأسألك بنور جمالك الذي طلع على قلب موسى كليمك وأسألك ببهائك الذي جعلت به السكينة سكينة الحق وأسألك بنور بهائك الذي فطرت عليه قلوب أوليائك فهابوك ببهائك فأشرقت وجوه هيبتهم لك بالطمأنينة إليك فكنت مفزعهم لا يفزعون إلا إليك وكنت ملجأهم لا يلجؤون إلا إلي وكنت معتمدهم لا يعتمدون إلا عليك وكنت كهفهم فلا تسكن سرائرهم إلا لديك. ها أنا يا مولاي معرفتك في قلبي تحتج علي ثم ها أنا يا مولاي قد جئتك بذنوبي وخطاياي أسألك عفو الصفح والكرم وأسألك سترك ستر الإنابة والتوبة.
نحو الآفاق العالية.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، تحايانا القلبية وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم عبر برنامج أدب ودين الذي يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكلنا أمل حضرات المستمعين الأفاضل في أن نعيش بين محطاته أجواء مفعمة بحرارة الإيمان ومتعة الأدب الذي قدمه لنا أدباء الفارسية على مر العصور، ممزوجا بالأغراض والمضامين الدينية المستمدة من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، حينما تناهى خبر بزوغ فجر الإسلام إلى مسامع الإيرانيين في عصر الحكم الساساني الذي كان على وشك الإضمحلال والانقراض إثر الحروب والصراعات المريرة بين الإمبراطوريتين الرومية والإيرانية، وبعد نشوب الاختلافات والمفاسد بين الحكام والأمراء الساسانيين وبين الموابذة الزرادشتيين المتنافسين على الحكم، رأى الإيرانيون في الإسلام آمالهم وضالتهم المنشودة. وبتعبير آخر، فقد وجد الإيرانيون في الإسلام وتعاليمه ما يلائم الفطرة ويتمشى مع العقول والطباع السليمة، فاخترق الدين الإسلامي الحنيف الحدود والحواجز وترسخت في أعماق قلوبهم التي كانت تتعطش للمساواة والعدالة، وأسلم السواد الأعظم من الأمة الإيرانية ودخلوا في دين الله أفواجا مخلصين له الدين، تاركين دياناتهم السابقة شيئا فشيئا.
نعم، وبإمكاننا من خلال استعراض التاريخ الإسلامي أن نجد صفحات مشرقة عن إخلاص الإيرانيين وحبهم للإسلام، سواء في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أقاصي العالم أم فيما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل بناء صرح الحضارة الإسلامية في مختلف المجالات العلمية الثقافية والفنية. واحتل القرآن الكريم مستمعينا الأفاضل باعتباره مصدرا للأسرار والحقائق الإلهية، ثم الحديث الشريف بوصفه العصارة لتلك الحقائق والتطبيق لها مكانة مرموقة في قلوب المسلمين الإيرانيين.
ومن هذا المنطلق، فقد سارع الكثير من الإيرانيين إلى تعلم اللغة العربية كي يلموا بمعاني آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة ويستنبطوا الأحكام والأصول الدينية منها. وكان ذلك من أهم الظواهر التي مهدت لظاهرة لغوية هي استخدام الخط العربي بدل الخط الفارسي، ومن ثم دخول الكثير من المفردات العربية في الفارسية، حتى صارت هذه المفردات تشغل أكثر من 50% من مجموع المفردات في اللغة الفارسية.
وهكذا تعلم جمع كبير من الإيرانيين اللغة العربية، واعتبروا تعلمها فضلا لأنفسهم، لأنهم نظروا إليها باعتبارها لغة الدين أولا، ثم لأنها كانت لغة السياسة والديوان والعلم، فضلا عن أنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذوها اللغة الرسمية لتأليفاتهم، وهو واضح كل الوضوح من خلال نظرة عابرة إلى مؤلفات الكتاب والعلماء الإيرانيين المسلمين منذ انطلاق الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الكرام، وأنتم برفقة الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الكرام، نتابع معا حديث خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية من طهران بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية.
وتقدمنا بالسؤال الأول للدكتور الشحمان عن حبذا لو تحدثونا بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى السؤال الأول وهو عن بداية تفتح الإيرانيين على اللغة العربية وأدابها، في الحقيقة في البداية لابد أن نقول كمقدمة أن الإسلام كما تعلمون انتشر في جميع أنحاء إيران انتشارا سريعا، والكثير من الإيرانيين أسلموا خلال فترة قصيرة من بعد الفتوحات الإسلامية، حتى أصبحت اللغة العربية يعني انتشرت اللغة العربية في إيران وأصبحت بديلا عن اللغة القديمة وهي اللغة البهلوية. والعلاقات في الحقيقة العلاقات اللغوية والأدبية بين الأمتين الأمة الإيرانية والأمة العربية ومسار يعني التأثير المتبادل بين هاتين اللغتين مر بمراحل عديدة واجتاز حالات مختلفة من التطور والتكامل، ونتج عن ذلك تراث إنساني زاخر بالحيوية والعطاء. والتأثير المتبادل وخاصة تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية شمل وطال مختلف مناحي اللغة الفارسية من ناحية الألفاظ ومن ناحية الجمل ومن ناحية الخيال والأساليب التعبيرية. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال وهو يعني مدى تأثير الثقافة الإسلامية وتبعا لها اللغة العربية على الأديب الإيراني، فإن الأديب الإيراني في الحقيقة لم يكن يعني حظه من هذا التأثر بأقل من الآخرين بأقل من الشرائح الأخرى. فالأديب الإيراني في الحقيقة لم يكتفي بإتقان اللغة العربية، وإنما عمد إلى المصادر الدينية، إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأتقن تعلمها. وكان من نتيجة هذا الإتقان أن أثرت هذه الثقافة على الناحيتين الدينية والتعبيرية الفنية، حتى أننا نستطيع أن نقول أنها أصبحت المصدر الأول الذي يستمد منه الأديب الإيراني ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية في نتاجاته الأدبية، سواء كانت هذه النتاجات على شكل شعر أم كانت على شكل نثر.
أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، لم يكن الأديب الإيراني بأقل حظا من الآخرين، إذ إنه لم يكتفي بإتقان المعاني القرآنية وتعلم اللغة العربية فحسب، بل إنه أحل القرآن الكريم والحديث الشريف منزلة مقدسة وسامية، حتى أصبح لديه المنهل العذب الذي يستمد منه ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية.
يقول الشاعر الإيراني حافظ الشيرازي في ديوانه:
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن قم مخور.
يا حافظ، لا تحزن وأنت تعاني الفقر ووحشة الليل البهيم، ما دامت الأدعية ودروس القرآن تجري على لسانك. وفي موضع آخر يخاطب الشاعر نفسه قائلا:
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کریم.
إن النهوض باكرا وكل ما قمت به يا حافظ هو من بركة القرآن.
وهكذا أيها الأفاضل، فقد تحلى الأديب الإيراني بالأدب القرآني والنبوي، فأنتج آثارا خالدة باقية على مر الزمن تجلى فيها أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الشكل والمضمون. فالأديب الإيراني حاول بل استطاع أن يبدع أجمل إبداع في بيان الحقائق والأسرار الإلهية الكامنة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال إلباس تلك الحقائق والأسرار لباس الشعر والنثر وتجسيدها، بحيث تحولت اللغة الفارسية إلى لغة إسلامية أكثر من كونها لغة قومية.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين. أيها الأفاضل، نبث على مسامعكم إجابة فضيلة الدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية حول مدى التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية متمثلة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على الأديب الإيراني، شاعرا كان أم كاتبا، وكيف تجسد هذا التأثير فيما قدمه من نتاجات، فلنستمع معا.
في الحقيقة هذا التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية على الأديب الإيراني بشكل عام كان كما تعلمون كان تأثيرا عميقا وعظيما، بحيث أننا نستطيع أن نقول أن معظم النتاجات التي قدمها الأديب الإيراني في جميع الفنون الأدبية يعني طالها هذا التأثير العميق والكبير، وفي مقدمتها الشعر الذي جاء متأثرا بالفكر الإسلامي، هذا الفكر الإسلامي الذي يتمثل في مصادرنا كمسلمين، في مصادرنا الدينية والتشريعية من قرآن وأحاديث. ونلاحظ أن هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني اشتد خاصة اعتبارا من القرنين السادس الهجري والسابع الهجري، ازداد هذا التأثر وضوحا وعمقا أكثر من القرون التي سبقت هذين القرنين، كما نلاحظ ذلك في آثار الشعراء والأدباء، مثل نستطيع أن نذكر على سبيل المثال مثلا سعدي الشيرازي وحافظ وجلال الدين المولوي وسنائي وجامي وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين عاشوا في يعني بعد القرن السادس الهجري وفي خلال القرن السابع الهجري، حيث نجد أن الطابع القرآني والنبوي في آثارهم أشد وضوحا وعمقا. هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني أو الأدب الإيراني، التأثر بالأدبيات الدينية، تجلى في ناحيتين في الحقيقة، هما الناحية الشكلية من خلال الاستعانة بالآيات والأحاديث الشريفة بشكل مباشر وبشكل يعني حرفي، والناحية أيضا هناك الناحية المضمونية من خلال التأثر المعنوي، أي التأثر بالمعاني التي وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث بشكل غير مباشر. هذا التأثر ضمنه الأديب ثنايا شعره أو نثره من خلال أساليب يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال اقتباس الآيات والأحاديث، أو يعني استعارة ألفاظهما وتعابيرهما بحيث ينصرف الذهن إلى تلك الآيات والأحاديث، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في الحقيقة، وأعتقد أن الحديث لا يسع إلى ذكر جميع هذه الأمثلة.
نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية في طهران، ونشكره لإتاحته لنا هذه الفرصة بجزيل الشكر. ونتابع معا أيها الأفاضل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن للقرآن الكريم ريجا سماويا خاصا تعطر بعطره الأدباء والشعراء المسلمون، فتأثرت به آداب الشعوب الإسلامية كافة والأدب الفارسي بشكل خاص. وقد اشتد تأثر أدباء الفارسية بالأدب القرآني والنبوي، وتظهر هذه الحقيقة جلية حينما نقارن بين ما تركه لنا الأدباء الإيرانيون الذين عاشوا في القرن السادس الهجري وما بعده، وبين الآثار الأدبية الفارسية التي وصلتنا من القرنين الثالث والرابع الهجريين.
أيها الكرام، ومن خلال استعراض آثار الشاعرين رودكي والفردوسي وغيرهما من الأدباء الذين عاشوا في القرن الرابع وما سبقه، ومقارنتها مع آثار سعد الشيرازي وحافظ ومولانا جلال الدين وسنائي وجامي وغيرهم ممن عاشوا في القرن السابع وما تلاه، نجد أن الطابع القرآني والنبوي في أدب المجموعة الثانية أشد وضوحا وعمقا.
وعلى سبيل المثال يقول الشاعر العارف جلال الدين المولوي في ديوانه المثنوي المعنوي:
شد درختي كج مقضم حق نما، أصله ثابت وفرعه في السماء.
إن الشجرة المعوجة أضحت مقومة ومجسدة للحق، وأصبح أصلها ثابتا وفرعها في السماء.
ويقول في موضع آخر بالعربية مقتبسا من القرآن الكريم: حبذا أرواح إخوان ثقات مسلمات مؤمنات قانتات.
وهكذا من خلال نظرة عابرة إلى البيتين السابقين يتبين لنا جليا أن القرآن والحديث شغل على مر الزمن في نفوس أدباء الفارسية محلا رفيعا، حتى عدوهما مثالهم الأعلى ومعيارهم الفكرية والأدبية وكنزهم العلمي والفني، هذا الكنز الذي لم يستغن عنه كل أديب إيراني مسلم كحال سائر الأدباء المسلمين من الشعوب والأمم المسلمة الأخرى.
وهو ليس ببدع من الأمر ولا بالعجيب من الشأن، فكل من ذاق حلاوة كلام الله تعالى وكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تدفقت الأسرار الإلهية على فؤاده، ومن ثم جرت على لسانه فقلمه.
إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لقاؤنا بكم هنا انتهى، سيتجدد بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى في حلقة قادمة من هذا البرنامج الجديد أدب ودين. هنا انتهت الحلقة الأولى،
حياكم الله وشكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، رب الملائكة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. الحقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.